إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
سعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات، وتقبل الله في هذه الأيام الفاضلة الصيام والقيام. ونحن في هذا البرنامج نتحدث عن جهاد أكبر من الصيام وأعظم، أنه الجهاد في سبيل الله، الجهاد بالنفس، وهي أقصى غاية الجهد. وبذلك بعنا أنفسنا رخيصة لله كما كانوا الشهداء العظماء في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والشرف. فأهلا وسهلا بالجميع مستمعينا، لكي لا نطيل عليكم فسوف نستضيف اليوم في هذه الحلقة ضيفا عزيزا علينا وعليكم من أرض لبنان الشقيق، برز اسمه ولمع نجمه في ميادين الجهاد المقدس. مرحبا مرة أخرى. مرحبا بك أيها المجاهد، أيها النبراس والقائد المحنك في برنامجنا الافتراضي هذا.
أهلا بكم ومرحبا وأشكركم جزيل الشكر.
في البداية الشيخ راغب حرب، كما هي العادة في برنامجنا دائما، حبذا لو تعرفنا عليك نحن والمستمعين عن قرب.
أنا راغب حرب، ولدت عام 1952 في بلدة جبشيت جنوب لبنان. كنت أكبر إخوتي وهناك كانت طفولتي. بلغت السابعة والتحقت بالمدرسة في جبشيت وتلقيت العلوم الأولية، ثم بعدها انتقلت إلى منطقة نبطية التي تبعد عنا قليلا. درست المتوسطة عام 69 وغادرت بعدها بيروت العاصمة لأكمل تلك المرحلة.
في تلك المرحلة كانت المنطقة تمر بأزمات عديدة، كيف كانت رحلتك الدراسية إلى النجف الأشرف؟ كما قرأنا عنك أنك ذهبت إلى النجف الأشرف.
بعد سنة من الانضمام إلى العمل الإسلامي في بيروت، سافرت إلى النجف الأشرف لتلقي العلوم الشرعية والدينية، وهناك درست لدى العلماء في تلك الحوزات العلمية الشريفة، وكانت مسيرة علمية مهمة بالنسبة لي، سنوات علم وتفقه في الدين.
نعم، عدت بعد ذلك إلى لبنان في سنة 1974 بسبب مضايقة النظام آنذاك لطلاب العلم وخصوصا الأجانب، وكنت قائدا لمجموعة هناك بفضل اجتهادك ومثابرتك. عندما عدت أرسل النظام رجلا لاغتيالك، هل هذا صحيح؟
نعم، وذاك الرجل الذي تم إرساله أتانا على أنه معارض للنظام وهاربا منه، فأقام عندنا أياما عدة ولم نعلم عنه شيئا سوى رسالة تركها قال فيها إنه سلط من النظام لقتلي، ولكنه عندما رأى حسن المعاملة والاستضافة الطيبة منا يبدو أنه أعرض عن تنفيذ المهمة.
إنه كرم الأخلاق وطيب الأخلاق والمبادئ الإيمانية القرآنية. سيدي الكريم، أين أقمت بعد عودتك وفيما عملت شيخنا المجاهد العظيم راغب حرب؟
بعد أن توفي والدي في مسقط رأس جبشيت، اهتممت إخواني وأهلي، وأيضا تفرغت للعلم وللدعوة ولدروس العلم والحث على الجهاد في سبيل الله، وكمان أوليت العمل الإسلامي والخيري الجهد الأكبر نتيجة لأهميته في حياة الإنسان المسلم.
نعم، عرف عنك سيد الكريم زيارة الفقراء والمستضعفين بشكل متواصل، وإعطاء المعدمين والمحرومين، وقد أنشأت مبرة السيدة زينب عليها السلام لمساعدة الفقراء والأيتام. حدثنا عن تلك المبرة.
الحمد لله، بفضل الله، وأنشأنا كمان جمعية بيت مال المسلمين أيضا بما توافر لدينا من إمكانات متواضعة، وكانت بسيطة للغاية، لكن ببركة الله سبحانه وتعالى استطاعت تلك الجمعية أن تحل كثير من المشاكل المالية والمعنوية لأعداد وفيرة من أبناء المنطقة وكذلك المناطق المجاورة.
نعم، كانت في تلك المناطق كانت لك محبة خاصة في قلوب أبناء المنطقة وغيرها من المناطق الكثير. شيخ راغب، كيف استطعت أن تزرع المحبة في كل تلك القلوب؟ زرعت الاحترام، التقدير في قلوب جميع الناس.
لا أستطيع أن أقول إلا أنها نعمة من الله، فضل ولا دخل لي فيها. ربما كانت التربية والنشأة في أسرة متدينة لها أثر علي، فوالدي أبو راغب رحمة الله عليه كان يستضيف كبار العلماء في لبنان، وكانت السهرات الدينية تقام كثيرا في بيتنا، والناس تحب ذلك كثيرا، فاجتمع الناس وانتشر حب الناس لأسرتنا في منطقتنا والحمد لله.
اقترن اسم الشيخ راغب حرب بالعمل المقاوم في لبنان منذ بروز الحركات الإسلامية والجهادية هناك وظهور الجناحات العسكرية المسلحة. حدثنا عن تلك المرحلة.
مع بداية الاحتلال كان دور العلماء مهما للغاية لتوعية الشباب، فقسمنا الجنوب إلى قطاعات وعيننا مسؤولا لكل قطاع، وأنشأنا من خلال القائد موسى الصدر حركة أفواج المقاومة اللبنانية أمل، فكانت من أوائل الحركات المنشأة وكنت من أوائل الملتحقين بها.
عند اجتياح العدو الإسرائيلي سيد راغب حرب المجرم للبنان عام 1982، عانى الشعب اللبناني الأمرين بجميع فئاته واستشهد العديد منهم. كنت حينها في مؤتمر في إيران كما سمعنا، وكان بإمكانك أن تحمي حياتك بالبقاء هناك أو حتى في دمشق، ولكنك آثرت إلا أن تعود بإصرار، ولا زالت كلماتك رنانة إلى اليوم بأن القائد يجب أن يكون في الأمام وليس في الخلف. كيف كان شعور الشيخ راغب حرب في ذلك الوقت؟
أتذكر تلك اللحظات بعمق شديد وتأمل كبير. في الواقع أنا دعيت إلى إيران لحضور مؤتمر إسلامي، هناك تم تدارس موضوع الاجتياح، وكنت أتابع الأمر ومن داخلي أحترق، كان قلبي يتفطر دما من شدة الألم على أرضي ووطني الذي انتهكت قدسيته. وعدت فورا وكان واقعا أليما، فبدأنا بفتح المعسكرات وتدريب الشباب وتوعيتهم بضرورة وأهمية الجهاد في سبيل الله.
رغم فارق الإمكانيات شيخ راغب في العتاد العسكري بينكم وبين العدو، كان لخطبك الرنانة في تحريض المؤمنين على القتال، على الجهاد في سبيل الله وعلى الشباب خاصة، ما دفع العدو المحتل إلى ملاحقتك والبحث عنك في كل مكان. هل حدثتنا عن تلك المرحلة؟
تخيل معي حين يشدد عليك تحركاتك في بيتك وفي شارعك. هذا الذي حصل، شددوا وضيقوا علينا في البيوت وفي الطرقات وفي المساجد، فكنت أرفع صوتي بالصراخ وبالصيحات الكبيرة، صرخات الاستهجان والموت للمستكبرين الغاصبين والموت لإسرائيل، وجميعنا كان يردد ورائي والحمد لله.
بعد ذلك هل حصل مداهمات أو اعتقالات بعد ذلك؟
جاء أحد الضباط الإسرائيليين يصافح، فرفضت المصافحة وقلت له بالحرف الواحد: أنتم محتلون، لا أريد مصافحتكم، أخرجوا من أرضنا. فالموقف سلاح والمصافحة اعتراف. فقال عندها: لماذا هذا التصرف منك؟ فأجبت بأن البيوت لها حرمة. رد علي: عندنا ليس لها حرمة، نحن محتلون. فأجبت: أعرف هذا جيدا، ولذلك لا أريد مصافحتكم، فالمحتل لا يدخلوا إلا بالحرب لا بالسلام.
نعم، كنت من أشد المعارضين للتطبيع والمطبعين، فانطلقت حركة المقاومة أمل في عملها الجهادي ضد المحتل الإسرائيلي، وكنت أنت من ضمن القادة للحركة. كيف كانت أساليب الاحتلال في التعامل معكم في ذلك الوقت في انطلاق حركة المقاومة أمل؟
المداهمات ظلت لمرات عديدة ومتوالية، وفي كل مرة لا يجدون شيء سوى إثارة الرعب باقتحاماتهم العنيفة والمخيفة. يخيفون الأطفال والنساء فقط لا غير. نزعت الرحمة من قلوبهم، وماذا تتوقع من عدو محتل غاصب كافر بالديانات؟ قتلة الأنبياء، هكذا هم.
نعم، هم هكذا وسيبقون إلى أن نقتلعهم من جذورهم ونقتلع هذه هذا الغدة السرطانية الخبيثة. كنت قد أرعبتهم وأقلقت احتفالاتهم ونشوتهم بالاجتياح الغاشم، وزرعت حب المقاومة والشهادة في قلوب الشباب والشيوخ، فتعاملوا معك بهذه القسوة والوحشية المفرطة. كان هذا في عام 1983.
صحيح، لقد مارسوا أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي. أيضا هدفوا بذلك أن يكسروا عزيمتي. ساوموني على أمور كثيرة، منهم من عرض علي مغادرة الجنوب ولي ما أريد، فقلت لهم لن أغادر الجنوب وسأبقى على أرضي مهما كان الثمن.
موقفكم الواضح والصريح الذي لا يقبل المساومة، الرافض للخنوع والإذلال، كما هو موقفنا أيضا نحن هنا في اليمن. فقد قال السيد القائد إننا لا نرضى الإذلال والمساومة. بعد أن تم اعتقالك، هل تم الإفراج عنك بعد ذلك؟
نعم، تم الإفراج، وكانت عمليات المقاومة تشتد أكثر وأكثر في كل أرجاء البلاد وتتصاعد ضد المحتل، وأقسمنا على أنفسنا ألا ينال الغازي مراده وألا يذوق راحة طالما ظل محتلا لأرضنا، حتى يغادر كل الأرض وحتى فلسطين لابد أن يغادرها المحتل. وجهنا لهم ضربات عدة، ونفذنا اغتيالات وعمليات فدائية في أوساطهم قضت مضاجعهم ولله الحمد.
وفي 16 من شباط عام 1984 قام الاحتلال الإسرائيلي عبر عملائه الأنجاز باغتيال ذلك الصوت المقاوم الحر الشجاع لإسكات صوت الحق أمام باطلهم. وحين كان الشيخ راغب حرب سلام الله عليه ورضوانه يتدارس القرآن الكريم والأدعية الربانية في بيت أحد جيرانه مع بعض طلبة العلم، وبعد انتهائه من دعاء كميل حيث كانت آخر دعوات خرجت من جوفه الطاهر وهو في طريق عودته لبيته، كان أحد العملاء مدفوعي الأجر مترصدا له ومستعدا للقضاء على مسيرته النضالية والجهادية. حينها أطلق عليه رصاصات الغدر والخيانة فأسقطه شهيدا في سبيل الله وفي سبيل الوطن وفي سبيل الدين، حرا عزيزا كريما. وقد شيع تشجيعا مهيبا من طلابه وتلاميذه ومحبيه، وثارت المقاومة على الاحتلال أشد وأقوى مما كانت عليه، وأقسمت أنه لن تضيع دماء الشيخ راغب حرب هدرا. وفعلا لقد تحول الكل إلى راغب حرب. وقد قال الشهيد راغب حرب: إن الشهيد يكون حيا لأن دمه لا يجف ولا يجمد كسائر الدماء، لأنه سقط بيد الله. إلى رحاب الخالدين شيخ راغب حرب.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.